الحمد لله والصلاة والسلام على من اهتدى بهداه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولعموم المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب مد القراءة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال: حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. مد القراءة هو أشبه الأحوال بالباب الذي تقدم الترتيب، لكنه المد المتزن. والمد عند القراء كما ذكر أهل التجويد ونقل شيئا منه الحافظ رحمه الله هنا على ضربين: المد الأصلي الذي يسمى بالمد الطبيعي، وهو إشباع الحرف بحركتين، الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء من حروف المد يشبع بحركتين، مثل قوله تعالى: ماء وأمه وأبيه. الحرف الذي بعده ألف، يعني الباء في أبيه، يمدها لأن بعده حرف المد الذي هو الياء، مثل آمنوا، رحيما، غفورا. هذا المد الأصلي أو الطبيعي. والمد الفرعي غير الأصلي، وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة، يعني مثل المد الكلمي: السماء المتصل أو المنفصل، كما في قوله تعالى: بما أنزل الله، وهكذا. فيظهر من حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المدود، لكن لا يصل بها إلى إخراج الحرف بكثرة المد عن معناه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال: حدثنا قتادة هو السدوسي قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن فقال: كان يمد يعني الحرف مدا. والحديث من أفراده، وهذا أصل القراء ولعلماء التجويد في باب المدود خاصة، وهي أنواع متنوعة غير المدين الذي ذكرنا كالمد العارض والبدل وغيره. فالقراءة سنة متبعة، الصحابة الذين أقرأوا التابعين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقوه إلى طلابهم بالهيئة التي كانوا يسمعونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر هذا النقل. فالقرآن حفظت حروفه وآياته، وحفظ أيضا هيئة الأداء. وقد يقع فقط الاختلاف الأحوال التي تكون فيها القراءة، هل هي في الصلاة أو في خارج الصلاة، هي للتعليم أو للرقية، فأحوال القراءة تختلف، لكنها في مجموعها كلها مروية بالتواتر. وذكرت حتى الأصوات لا يبعد أنها متوارثة، المزامير خاصة مع المحاكاة، فالمزامير التي نسمعها في أوائل ما سجل القرآن لا يبعد أنهم سمعوها في مشايخهم ثم حاكوهم فيها، وربما خالفوهم في بعض صور الأداء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
هو الذي تقدم غير في إسناده وفسر المد أنه في الحروف والكلمات، هكذا حفظها أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخه عمرو بن عاصم وهو القيس البصري قال حدثنا همام وهو بن يحيى عن قتادة السدوسي وذكره. وقد كتبت 300 تغريدة وازدادت 9 في قصة، أظن هذا العدد في قصة القرآن منذ بدأ من الله عز وجل إلى أن وصل إلى آخر أحداثه وقصته مع قرائه وحفاظه رضي الله عنهم اليوم. كيف كانت هذه القصة من بدايتها منذ تكلم الله عز وجل بالوحي إلى أحوال حفظه وأدائه وعناية أهله به في عصرنا الحاضر، فإن الله قيض لحفظه في كل عصر ما يحفظه، فحفظ في ابتداء في الصدور ثم حفظ مكتوبا وحفظ في أوائل هذا القرن مسجلا ثم حفظ مسجلا مصورا ثم حفظ أيضا باللغات الأخرى التفسيرية وحفظ أيضا بلغة مثل برايل. هذه قصة عظيمة وطويلة، يعني دخل فيها أعداد كبيرة جدا من القراء. فإذا كان في أوائل عهد الصحابة رضي الله عنهم يقتل، وفي أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في مجلس واحد فقط 70 من القراء، فهذا يشير إلى أن القراء كثر حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الحافظ رحمه الله بمناسبة قوله بسم الله ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. هذه من مسائل النزاع. قال ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا المخرج في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأها في الصلاة. وفي الاستدلال بحديث الباب هذا نظر، لأن أنس رضي الله عنه إنما يحكي هيئة القراءة لا أنه كان يقرأ بها في الصلاة، ما يلزم هذا من هذا، فلا تعارض بين الحديثين. والصواب أنه ما كان يقرأها يعني جهرا، ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس وجاء في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي بسم الله فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في المغازي في أوله في أخبار غزوة الفتح. قال باب الترجيع. قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، والترجيع الصوت ترديده في الحلق. في النسخة عندكم في الحق الصواب في الحلق، ترديده في الحق في الحلق، يعني مثل إنا فتحنا، يعني يرجع الألف في حلقه الشريف مرارا. قال وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله يعني بهمزة مفتوحة بعدها ألف ثم همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. في بعض الروايات لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك النحل ذلك اللحن، وهذا أقرب إلى الاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. والذي استشرب القرآن وكان وحده وخلى بنفسه وأعطاه الله صوتا قد يصل إلى هذه المرتبة، يعني كما أن أهل الغناء إذا كما يقال روقوا وجلسوا في مجالس مونسة إما على شاطئ أو في حديقة ترنموا بأغانيهم، صاحب القرآن لا، إذا رأى مثل هذه المناظر يعني أخرج ما آتاه الله عجل من إبداع في حسن الأداء في تلاوة القرآن. وهذا الذي يشير إليه حديث لأم هاني رضي الله تعالى عنها تقول: كنت عند أبي داود كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. والذي قال الحافظ: الذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمز جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. في الحديث كما ذكر العلماء ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة، لأنه حال ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة والتلاوة، ولذلك قلنا يستحب خاصة لحفاظ طلاب العلم ألا يترك القراءة وهو على سيارته حيث سارت، ولو كان في الحضر يقرأ إما قراءة مطلقة وإما في صلاة، وفي الصلاة أولى، يستفتح الصلاة أول خروجه من البيت ويصلي ركعات على عدد العدد الذي يسعه مشواره إلى أن يصل، بحيث أن يصل إلى التشهد عند وصوله. قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، ولا يمنع أن يصلي الإنسان في الحضر ويحفظ وقته. وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار. النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الناس يوم الفتح وهو على الناقة ويقرأ ويرفع صوته حتى يتعلم الناس منه ويقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه، يقتدوا به في التلاوة ويقتدون به في العبادة وفي حفظ الوقت، فأكمل الهدي هو هديه. وأما غيره إذا فعل ذلك فلا ينبغي أن يفعله مع احتراس من سوء المقصد، أن يفعل ذلك لله لا لأجل الناس، لله ليتعلم الناس منه ويقتدون به وينشر بفعله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله ينقل عن غيره: وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك، يعني يريد يرفع صوته ليعلم أو ليوقظ غافلا، يعني مثل الإنسان يصلي في حجرته ومعه زوجته في فراشه يرفع صوته لعلها تسمع وتستشعر وتقوم تصلي معه، هذا قصد إيقاظ الغافل. أو قصد التعليم أو تلقين القرآن، تعليم التلاوة، تعليم التجويد، هذا من المقاصد الحسنة. أيضا قد يرفع صوته لدفع الملل، فإنه قد يحصل له شيء من الملل ويخف نشاطه فيرفع صوته تارة ويخفض تارة، وأيضا يراعي أيضا القدرة الصوتية ويحافظ على حلقه حتى لا ينجرح. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فإنه مع طول القراءة إذا كان سيختم في ليقرأ بعشرة أجزاء في الليلة سيرهق صوته فيشق عليه أن يجعله على رتم واحد في الصوت. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا.